سلسلة هادية له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكملة لموضوعنا الذي كنا نتحدث فيه، فإن العزل المعروف يعني عند السلف الأوائل كان العزل ليس عن الحرائر، ولا كانوا يعرفون العزل عن الحرائر، وإنما العزل كان عن الإماء. وكل أحاديث تقريبا التي جاءت في العزل أنا أزعم أنها في الإماء وليس في الحرائر. والأدلة العامة المذكورة في بعض الروايات تحمل على الخاصة، أو المطلقة تحمل على المقيدة. وعندنا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم لو صح حمل هذه الأحاديث على الحرائر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينههم، فهذا يعني فيما بلغ جابر وغير جابر ممن روى هذه الأحاديث. كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، فما نزل القرآن بالنهي صريح، لكن جاء حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم واسماه الوأد الخفي، قال ذاك الوأد الخفي، فجعله وأدا وقتلا للنفس. صحيح هي ليست كقتل النفس التي أحياها الله سبحانه وتعالى، ولكنه هو نوع من الوأد الخفي، لأنه يؤدي إلى الوأد الأكبر، إلى وأد الأمة. الوأد، وأد البنات، ما تعرفون؟ ها؟ الدفن، يعني لأن هذا كائن حي، هذا المني هو كائن حي، فأنت بهذا تقتل السبيل إلى يعني عز الأمة وإلى رفعة الأمة. قد يستغرب بعض الإخوة من هذا الكلام، يقول إيش دخل العزل ورفعة الأمة ورفع، كبر الموضوع أنت زيادة عن قل لا، أنتم لا تدرون أهمية النسل. في الحقيقة النسل هذا أكبر سلاح تحارب به أعداء الله سبحانه وتعالى هو النسل، لذلك عمل الكفار على قطعه وإضعافه وتقليله يعني ما أمكنه من المسلمين. وأنت بهذا تكون خالفت مقصود الشارع، فأنت تهلك الحرث والنسل وتفسد لفعلك هذا. نعم، نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يباهي بهذه الأمة، لكثرة هذه الأمة يوم القيامة، ويقول أرجو أن أكون أكثركم تابعا يوم القيامة، أكثرهم تابعا يوم القيامة، أكثر هذه الأمة، ويحث على ذلك، إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يكاثر، ونحن نقلل ونخالف مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، ونقتصر على ولد ولدين وثلاثة وأربعة فقط. هذا شيء عظيم يا إخوان، ليس بالهين في الحقيقة، والموضوع يحتاج إلى إعادة نظر. فإن لو كان في ألف رجل في أقل من 20 سنة، يكون 20,000، لو كل واحد يبلغ 20 ولد، 20,000 في 40 سنة أو 30 سنة، يكون كم؟ 400 مليون تقريبا، 400 ألف، يعني قريب نصف مليون تقريبا، فترة زمنية قليلة جدا. يرتفع العدد والنسل، تكون تشوف شاب، كم شاب سلفي؟ 1000 ما شاء الله، وإذا بها البلد معظمها سلفيين في لحظات. كل اللي أنت تفعله هذا يهدم في لحظات بسبب كثرة أهل الباطل، كثرة أهل البدع. فهذه مسألة عظيمة عظيمة جدا، لا يتخيلها الإنسان لو جلسنا نتحدث فيها. مسألة فيها إحصائيات وفيها دراسات، مسألة يعني ليست بالهينة، ويعمل لها تعمل لها أجهزة ولا يوجد في يعني على في الأرض جميعا. من المغفلين أكثر من أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، لا يدرون حقائق هذه الأمور إلا القلة والقليل منهم، القلة والقليلة منهم، وإلا هم مغفلون. كل يعمل على كثرة نسله، بالمتعة، بالحرام، بكذا، بكل شيء، ويدفعون أموال لأجل كثرة نسلهم وكثرة عددهم. إلا أهل السنة هم المغفلون. وبشق الوسائل ويتكلمون ويلعبون بعقول الناس، ويسمونها تارة تحديد النسل، وتارة تنظيم النسل، وتارة تحسين النسل وتحسين الأسرة، وكلها عبارات براقة ليخدعوا بها المسلمين فقط لأجل أن يعني يقللوا من نسل المسلمين. فلا يجوز يا أخوان ما يسمى بهذا تحديد النسل أو تنظيم النسل أو تنظيم الأسرة أو تحسين الأسرة. كل هذه عبارات لا قيمة لها في الشرع، وإنما عليك بكثرة النسل. إذا كانت امرأة تعبانة مريضة ولها يعني لا تستطيع أن تتحمل الحمل لمرضها، نحن لا نقول أن نعذبها، نعم، لتمتنع عن النسل وعن الإنجاب لفترة ما حتى يكرمها الله ويشفيها الله سبحانه وتعالى. لكن أبقى أنا بولد ولدين، لا، نتزوج، تزوج الثانية والثالثة والرابعة، إما أن تتحمل وتكثر، وإما ها عندنا سلاح نشره. هذا هو النسل يا إخوان. والله ولو كانت ما شاء الله مثل الأرنبة تأتي باثنين وثلاثة وأربعة في البطن الواحدة، أيضا جيب غيرها وثالثة ورابعة وخمسة، إذا راحت هذا تجيب غيرها، يعني أقصد ما أقول تزوج خمسة، يعني إذا راحت هذا ماتت في سبيل الله، إن شاء الله راحت الله رضي الله عنها راحت الجنة، لكن تجيب غيرها كيف؟ لا تترك هذه مسألة مقاصد شرعية، لا تتركها لأهواء النساء ولغيرها، وخوف الله على عاطفتها وخوف على كذا، لا تنظر لهذه الأمور. أكثر خير هذه الأمة أكثرها نساء كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو خير الناس، لك فيه قدوة صلى الله عليه وسلم وأسوة حسنة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فأنت عليك بكثرة النسل، وفيها خير عظيم لك في الدنيا قبل الآخر. قد يقول يستغرب واحد في الدنيا هذه مشكلة، أنفق من أين؟ هذا والله أنت مسكين، والله كلامك هذا كلام يدل على جهل بالدين وقلة باليقين وعدم معرفة بالواقع. الأمم تتكاثر وتتقوى بكثرة نسلها. إذا كان عندك 20-30 ولد ما شاء الله رجال، صحيح في بداية الأمر فيه شيء من الصعوبة، لكن انظر لما بس يشب الأولاد هذه كم سنة فقط، ولا تقول أنا ماني قادر على واحدة أجيب 2-3، كيف تقود أممه؟ كيف أنت يعني رجل يسوس ما شاء الله مصانع وشركات ويسوس أمم ويسوس دول وما هو قادر يسوس امرأة؟ شو الخيابة هذه؟ ولا يقول احنا ما احنا قادرين على ولد ولدين ومتعبنا يا أخي الولد والولدين، الولد يربي الثاني ويربي الثالث الخامس ربي الذي بعده، وهكذا. ما كل شيء على راسك بالعسي أو نونك. أنت لو عندك واحد اثنين ثلاث أنت تقوم على هذا تقوم على هذا تقوم على هذا، لكن لو عندك ما شاء الله عدد بس مجرد ما يشب شيء ها تجد ما شاء الله هذه تخصص الصحون وهذه تنظف البيت وهذه بالبنات والأولاد وكذا وهذا يشتري وهذا يجيب وهذا، خلاص كل شيء على راسك راح من على راسك وعلى كاهلك. تكبر وتحتاج إلى أولادك وما شاء الله عندك، الله يبارك، عالم هذا راح هذا سافر هذا جاء، في عشر وراه يقومون بك في الوقت الذي أنت بحاجة إليه فعلا. تجد حصلت أي مشكلة، ولد لا قدر الله يريد عملية جراحية كذا، تستلف يمين تستلف يمين وشمال، لا لم يكون عنده إخوانه ما شاء الله 20 ولد وكذا، كل واحد سقطه ها يدفع له شيء، وإذا العملية جراحية تمت. ولد يريد يتزوج، كل واحد 500 ريال الله أكبر، صاروا 50,000 ريال موجودة هكذا هكذا يكون الأمر ما شاء الله. ما تجد أي عناء في أي شيء، امرأة توفي عنها بنتك أو يعني البنت توفي عنها زوجها وعندها أولاد، كل واحد أعطى 100 ريال في الشهر ما شاء الله صار عندها صارت من الأغنياء. هكذا يكون، والأمر إن شاء الله فيه بحوث وفي كلمات يكون لها وقتها، لكن أنا أردت هكذا على العجالة. مسألة النسل احذروا أن تقطعوه بعزل ومعزل، هذا كله في قضية العزل اللي هو يعتبر أمر شرعي، يعني أقصد طريقة شرعية الوصول إليها، الوصول بهذا بطريقة شرعية، لكن هناك وسائل أصل الوصول بها إلى قطع النسل غير شرعي، فيها كشف عورات وفيها بلاء وفيها أمراض وفيها عقم وفيها سرطانات فيها بلاء، كهذه الأجهزة التي توضع في فرج المرأة عياذا بالله لقطع النسل، وهذه الحقن والإبر وهذه بلايا وشيء مقصود. احذروا احذروا هذه الأشياء على أنفسكم. نفس الشيء الذين يحتاجون أن كثرة الأولاد لا يستطيع الوالدين من القيام بتربية الأولاد، هذا غلط، هذا يعني الشيطان يخيفك ويرعبك، والمسألة ليست بهذه الصعوبة. وأنا يعني واحد من المجربين ها؟ الحمد لله ما عندي شيء من هذه من هذا العناء الكبير الذي يزعمه هؤلاء، هذا كمثال. فالمسألة يا إخوان ليست بهذه الشدة الشديدة ولا بمسألة العويصة ولا بالخطورة الكبيرة التي يظنها بعض الناس، هذا تهويل ويعني من الشياطين، والشيطان يخيفك ويرعبك من هذه المسألة وهذه القضية وتنظر إليها كأنها أعجوبة من أعجوبات الزمان. والسلف ما كان الواحد منهم 30 و40 و50، هذا عادي جدا، ما يعرف واحد أقل يعني واحد عنده ولد ولدين وثلاثة ما يعرف إلا أن يكون قدر الله عليه، يعني حاول وجاهد مجاهدة وعنده جهاد في النساء وما جاهد، خلاص هذا شيء رزق. لكن الأصل في السلف عندك خلفاء الراشدين العشر المبشرين بالجنة، انظر في تاريخهم وانظر في سيرتهم، أقل واحد 25 هذا أقل شيء، انظر. فهذا شيء يعني مسألة كثرة الزوجات وكثرة النسل شيء عظيم وعظيم جدا في هذه الأمة، ينبغي للمسلمين أن يعوه وأن ينتبهوا له وأن يحرصوا عليه وأن يحثوا عليه، وينبغي للمؤمنات الصالحات التقيات أن يعينوا على ذلك وأن يتقين الله سبحانه وتعالى. المرأة تتقي الله في نفسها وفي أمتها، وكل هذا يكون في حسناتها وفي ميزانها يوم القيامة، تحتسب وتبحث لزوجها وتأمره وتحثه على ذلك وتبتغي وجه الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، لا تكون أنانية عندها أثرة، لا تنظر إلى نفسها ولا تكون دنيئة، لا تنظر إلى نفسها، تشعر بأخواتها المسلمات اللواتي يعني يعذبن من العزوبة ومن العنوسة، تتق الله سبحانه وتعالى في أختها، تطلب منها من زوجها أن يتزوج فلان، زوج فلان امرأة صالحة، تحس على ذلك وتبتغي وجه الله. والله سبحانه وتعالى كريم، إذا فعل ذلك ابتغاء وجه الله، والله إن الله سبحانه وتعالى لا يظلمها، والله سبحانه وتعالى يعينها ويوفقها ويأجرها أجرا عظيما. ولن تدخل على الله عز وجل إلا بشيء هي تكرهه في نفسها، تدخل عليه على الله سبحانه وتعالى. هذا جهاد للنفس، النفس أمارة بالسوء. هذه الأخ يسأل عن الوسائل التي تستعمل، يستعملها الرجل يستعملها المرأة، هذه وسائل من أعظم الأضرار يا إخوان التي تأتي على الرجل والمرأة، هذه وسائل الحبوب والأجهزة والأكياس والبلاء، هذه كلها، وفتح باب للفاحشة عياذا بالله، فتح باب عظيم للفاحشة. فلا يجوز بقاء مثل هذا في بلاد المسلمين أصلا، ولا يعرف المسلمون الأوائل. حديث أبو سعيد هو نوع من الزجر والنهي عن ذلك، وهي في الإماء، وحديث جابر لم ينهنا يعني النهي الأكيد عن الحرائر، لأن عن الإماء عفوا، لأن الأمى إنما يلحقه من وراء ذلك ضرر بالغ، وهي أنها تعتق عليه وتصير أم ولد، فتذهب مالية هذه المرأة، تذهب ماليتها وحاجته إلى المال، إلى بيعها وشرائها، حاجة ملحة، فإذا حملت صارت أم ولد، ويلحقها أيضا عار من جهة ولدها، فهي الولد يصير حر، نعم هو كذا الأب، لكن يقولون لها، يقولون له إيش؟ أمك الأمة الفلانية أمك كذا، فهذا يلحقه عار بهذا النسب. فلذلك يعني لو كان يباح، يباح للإماء، وأما الحرائر فلا، لا يعرف هذا في الحرائر على الصحيح، وإلا في المسألة معروف الخلاف فيها عند الفقهاء. إذا مات سيدها تعتق، تصير أم ولد. نعم نعم، على الصحيح. نعم. على كل حال هذا يعني الذي عندي في هذه المسألة، ومن لم يوافقني فهو وشانه، ونحن في هذا يعني لا نلزم أحدا بأن يأخذ يعني قول الفلاني أو قول الفلاني، وإنما هي المسألة. أنا أذكر الذي عندي من أدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه الواعد، قول عمر لو أعلم أنك تعزل لأوجعتك ضربا، قال لابنه عمر، لعمر يقول لابنه عبد الله بن عمر، مثل هذا الكلام لا يكون في أمر يعني جائز، كيف يضربه ويعني يؤدبه على هذا الفعل؟ فعن ذلك أن المسألة عظيمة. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال لعله يريد أن يلم بها، فقالوا نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. هذا امرأة حامل من السبي أعطيها رجل من الصحابة وأراد أن يجامعها وهي حامل، فقال كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يستخدمه وهو لا يحل له، هذا ابن لذاك الرجل، فكيف تخلط الأنساب؟ وهذا يدل على أن الجماع يؤثر في الولد بعد الحمل، هذا الماء يؤثر في الولد بعد الحمل. نعم نعم يؤثر فيه، نعم الماء زرع ماء غيره بأن يسقي، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، يسقي بمائه زرع غيره، يعني هذا شبهه بالزرع والنبات، وأنه بهذا الماء سينبت ويؤثر فيه بأن يترعرع هذا الزرع ويكبر، يؤثر فيه، هذا المفهوم من هذا الحديث. نعم ايش شبن او جابن ها ايش دخل يضر ولا، احنا الان نتكلم يؤثر فيه في نشأته، في يؤثر في لحمه في عظمه في دمه، يؤثر بلحم يؤثر في النشأة، في نشأة هذا الولد، واضح؟ لأن هذا زرع، هذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالزرع، إذا سقي بالماء يؤثر فيه الماء أو لا، هذا هو. لا حول من الزوج، من نفس الزوج أو من غيره. نعم طبعا كيف يضر، يعني لو كان يضر كان الرجل جامع، ما جامع زوجته. نعم اي نعم يجامع زوجته الحامل لا بأس، الى اخر لحظة في حياته جامع. طيب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون حا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. وين قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مسلم وأما خلف فقال عن جزامة الأسدية والصحيح ما قاله يحيى بالدان. الغيلة إيش هي؟ إتيان المرأة المرضع. قال لأن ذلك إيش يمنع يضعف الولد، وقالوا أنه لا يثبت الولد على الفرس إذا كبر يكون ضعيفا هزيلا، فلذلك لا بد أن يبقى ويتم الرضاع. ثم يقول تذكرت وعرفت أن فارس والروم يفعلون ذلك ولا يضرهم، فإذا العل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعلة هي أنه يضر فإذا علم أنه لا ضرر فجاز، ذلك الحكم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد ومحمد بن ابي عمر قال حدثنا المقرئ عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن نوفل النوفلي يتيم عروه عن عروه عن عائشه عن جدامه بنت وهب اخت عكاشه قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول لقد هممت ان انهى عن الغيله فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. زاد عبيد الله في حديث عن المقرئ وهي وإذا الموءودة سئلت. كيف؟ لأنه يضر يصل إلى نفس الذي يصل به الوأد وهو النسل قطع النسل. فإما أن يكون بعد قبل أن يخلق فهو قطع للنسل ووأد للأمة، وإما أن يكون بعد التخليق فهو أشد وهو الذي يسمى اليوم بإيش عمليات الإجهاض عياذا بالله، وهذا في غاية الإجرام. والذي يفعل هذا من الأطباء هو ضامن عليه الدية قاتل للنفس نفس هذا الجنين. وأنا يعني عرفت بقراءتي لبحث في ذلك أن طريقتهم في غاية الإجرام وقلة الرحمة الذين يدعون الإنسانية هؤلاء المجرمون. هذه روح نفس موجودة في البطن تسمع ويعني تتألم ولها أحاسيس ولا كل شيء حي، فيأخذونه ويقطعونه تقطيع، يقطعون اليد والرجل، يقطعون حتى ينزل قطع ويسمع له صوت الصياح وهو يقطع ويمزق. هؤلاء الذين يدعون الرحمة بالحيوان والرفق بالحيوان ولا يرحمون البشر والمسلمين وغير ذلك في بلاد الدنيا، ويبيحون الإجهاض، وقاموا بعمل مؤتمر عظيم جدا من العالم كله لإباحة ذلك الإجرام اسمه مؤتمر السكان، زعموا كل النسل قطع نسل المسلمين وإبادة المسلمين إبادة ورفع سن الزواج وإباحة الفواحش، كل هذا باسم الإسكان وإسكان. فإجرام هذا، انتبهوا يا إخوان لما يراد بهذه الأمة ويراد بكم. حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل. ونحن الإشكال والله ليس في هؤلاء، هذا شيء طبيعي قد ذكر الله سبحانه وتعالى عن إجرامهم وعن عدائهم للإسلام منذ 1400 عام، ولكن الإشكال كل إشكال أن ينخدع المسلمون بهذه الخدع وأن تنطلي عليهم هذه المكائد الماكرة، وأن يكون يعني أن نكون نحن أبواق لهؤلاء نتكلم بلسانهم ونحن لا ندري. قال حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العزل والغيلة غير أنه قال الغيال. ومن الأشياء التي يقومون بها أنهم أن كثيرا من الأطباء الذين يعني قد تأثروا بهذه الأفكار يفتحون بطن المرأة عند الولادة الأولى بالذات كي لا تحمل أكثر من بطنين ثلاثة أربعة إن كثرت، وهذا شيء مقصود، ويزعمون أن هذا صعب وأن الجنين في كذا، كلمات فارغة. وما عرفنا في التاريخ مثل هذا إلا شيء من أنظر النادر، ومعلوم في 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 الطب الحديث والقديم أن المرأة تبقى في الولادة إلى 12 ساعة طلق، اصبروا عليها وتلد وحدها بصريخة طبيعية غالبا على هذا النحو. لكن أسهل شيء شق البطن، ليش؟ لقطع النسل ولتقليل النسل حتى لا تنجب، ولا نجد هذا إلا في بلاد المسلمين. الأخ يسأل يقول أعد لنا شرح معنى الغيلة، عرفتم غيلة أو لا؟ وطئ المرأة المرضع. فطبعا ينقطع، فممكن تحمل فينقطع اللبن عن الولد، فإذا انقطع الولد عن اللبن عن الولد يحدث إيش؟ يضعف الولد، يكون هزيلا إذا كبر. قال ثم عرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا يفعله فارس الروم ولا يضر بالأولاد، فلذلك لم ينهى عنه. نعم نعم يفعل إيش؟ الأولان يعني يبقى على الحل الذي كان عليه، الذي يعني أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللضر بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري، هو المقرئ طبعا، قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا عياش بن عباس أن أبا النضر سالم بن أبي أمية قال أنه حدثه عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزب عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا، ما ضار ذلك فارس والروم. ايش رايكم، نهي هذا او لا؟ ها، نهي عن العزل. وساله لما، اذا قال والله انا اعزل لانها مريضه ويضرها جدا الولاده، وثبت ذلك بالطب ومن ثقات من الاطباء قالوا هذا، لا مانع يكون لك عذر شرعي أمام الله سبحانه وتعالى. ولكن غير ذلك من المعاني، والله المرأة تريد تحافظ على رشاقتها، تريد تكون جميلة لزوجها حتى ترقص له، هذا بعض النساء يعني يسألوني هذه الأسئلة العجيبة، إيش هذا حتى ترقص، يعني تضيع الأمة وتقضي عليها بسبب كلام فاضي من مثل هذا، هذا تضيع نفسها وتضيع أمتها وتضيع أجرها وثوابها عند الله وأجرها الكبير العظيم والمقاصد الكبيرة لأجل الحفاظ على الرشاقة. هذا كلام لا يليق بامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر في الحقيقة، والأمر يحتاج إلى جهاد ومجاهدة، ولا تدخل الجنة بسهولة ويسر. طبعا من الأشياء التي أيضا تعين أو تساعد على عدم الإنجاب وكثرة النسل أن أخرج المرأة للعمل، أخرج المرأة للعمل، فالمرأة تجد عناء وتعب في حملها في خروجها وإيابها كل يوم، هذا أمر. وأيضا أين تضع الأولاد هؤلاء كلهم ومن يرعاهم، فلذلك تقطع النسل وتخرج للعمل. وكان الأولى بها العكس، أن تكثر النسل وتبقى وتترك العمل، والله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يرزقها وأن يرزقه وأن يفتح عليها وعليه. طيب. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وقال حدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو سامة حا قال حدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد جميعا عن هاشم عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بهذا الإسناد مثل حديث هشام بن عروة. هذا طبعا يحرم الرضاعة، تحرم ما يحرمه النسب، وما مقدار الرضاعة التي تحرم؟ كم رضعة؟ 5 رضعات معلومات. لا الصحيح أنها 5 رضعات معلومات معلومة، وأن المرضع يؤخذ بقولها وبدون شهود، فالقول قولها ولا تحتاج إلى من يشهد لها. والرضاعة هي أن يرتضع الولد أو الطفل الرضعة، يعني يلتقم الثدي ويتركه. نعم هذه تحتسب واحدة. لماذا؟ لأن الولد يا إخوان ليس كالكبير إذا أكل. أنت إذا أكلت الآن تأكل وتنقطع وتأكل وتنقطع، ها؟ هذا الأكل هكذا تأكل تنتظر وتأكل وهكذا. أما الولد إذا أمسك بالثدي إذا كان جوعانا يمص فيه لا يتركه إلا عند الشبع والراحة، ها؟ فإذا تركه هذه واحدة، مص مص مصتين ثلاثة وترك خلاص. لأنه الآن أنت إذا أكلت وكنت شبعان ثم جئت عند فواكه أكلت لك حبة خوخة مشمشة كذا حبتين، هذا يسمى أكل ولا ما أكلت ولا ما أكلت؟ أكلت. واضح؟ نعم. أنت قد يكون شبعان من الأصل، هذه قضية الشبع قضية نسبية، يعني يقول طيب لو أنه أكل ولو شبعان من قبل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اشترط أن يكون جائعا ثم يرضع وهو جائع، قد يكون قد شبع من أمه لكن عنده شيء رغبة في شيء قليل فرغب فشرب هذا الشيء القليل وارتضعه من هذه المرضع، فهذه تحتسب رضعة. واضح ولا؟ قد تكون قد تزيد وقد تقل على حسب حال الولد. نعم. لا إذا هي التي رفعت الولد هذه لا تحتسب. إيش؟ لا ما أنا قلت إذا كان بسبب من الأسباب ترك هذه مسألة أخرى، لكن إن هو شيء داخلي ترك يعني هو ليس بحاجة، لأن لو له بحاجة ما هي، بالعكس أحيانا تيجي الأم تخرج الولد هو يعض عليها، صح ولا ها؟ هو لا يريد، حتى تصارخ أحيانا الأم ها من عضه على، لا تريد، لا يريد أن يخرج، هذا له رغبة. يعني خال البنات من الرضاعة ما في شيء، هو عائشة رضي الله عنها قالت هذا لعمه من الرضاعة، يعني أخو أبيها من الرضاعة وأخو أمها من الرضاعة نفس الشيء. أيوة متفرقات طبعا، خمس مرات، خمس رضاعات خمس مرات، يعني هو هي الآن، هي الآن هو مثلا على حجرها يرتضع وأخرج لسبب ينظر ثم رجع، ها سمع صوتا فهذا الصوت هو السبب، وإلا لو كان هو بحاجة إليها ما تركه أبدا، يتابع حتى يعتبر ما زالت في واحدة، لكن إذا هو الذي أخرج وهو الذي رمى ثم بعد هذا تذكر مرة أخرى وعاد هذه مرة ثانية. ما في يعني ما في وقت محدد. نعم. لا هذا كله في فترة الحولين، في فترة الحولين فقط، إلا كما سيأتي معنا في الرضاع الكبير له حكم آخر. صغير في الحولين، لا في الحولين فقط. لا لا في حديث عائشة خمس رضعات معلومات، وأن كنا يعني توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهن مما يتلى من الوحي، خمس رضعات معلومات. نعم. يعني المحارم، محارمك أنت من النسب أمك وأختك، وهذه الرضاعة أيضا تحرم نفس التحريم، واضح ولا؟ يعني لا يجوز لك أن تتزوجها، يجوز لها أن تنكشف عليك مثل أمك مثل أختك. نعم؟ نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخ أبي قعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذى له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذى له عليه علي. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أتاني عمي من الرضاعة أفلح بن أبي قعيس، فذكر بمعنى حديث مالك وزاد قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال تربت يداك أو يمينك. ليش؟ لأنه هذا هو اللبن، لبن الفحل، يعني أن المرأة هي التي أرضعت وزوجها هو صاحب اللبن، فبسببه، لذلك إذا رجل عنده أربع زوجات وواحدة أرضعت ولدا، صار هذا الولد أخ لكل أولاد هذا الرجل من زوجاته الأخريات. واضح هذا أو لا؟ نعم، الأم واحدة لكن الأب ها هو هذا يكون أب للجميع، ولذلك هؤلاء كلهم يكون إخوة وأخوات لهذا الذي رضع من تلك المرأة. إذا كان لشخص أخت من الرضاعة هل تكشف شعرها أمام إخوة هذا الشخص؟ كيف تكشف أمام شخص إخوة هذا الشخص؟ تكشف أمام أخيها من الرضاعة. وهل يجوز لأخوات البنت أن تكشف أن يكشفن شعورهن أمام الشخص وإخوانه؟ أمام الشخص نعم، لكن إخوانه ليش؟ نعم هو فقط يعني هو أخ لهذه البنت من الرضاعة، وهو رضع من أمها، فهي هذه البنت التي رضع معها من أمها هي وأخواتها جميعا أخوات له من الرضاعة، ولكن الإخوان هو لا، طبعا لا تنكشف هذه البنت ولا أخواتها على ذاك الذي يعني رضع. من؟ نعم، وأخو هذا من الرضاعة، ويحرم عليه بنات هذا الأخ. نعم، السلام عليكم، الله يجزيك خير، كيف حالك؟ صلى الله عليه وسلم، الله يبارك لك. والله شوية خذ لا لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري أيوة لا يحرمنا نعم عليه. قال وحدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة. قالت عائشة فقلت والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى المرأة المؤمنة التي تحفظ زوجها في غيبته ولا تدخل أحدا بشبهة حتى تستأذن الزوج. فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي فكرهت أن آذي له حتى أستأذنك. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذني له. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النساب. الزواج بأخت الأخت من الرضاعة، كيف أخت الأخت من الرضاعة؟ إذا كان المقصود أن أخت الأخت من الرضاعة هي أخته، ها صح أو لا؟ أما إذا كانت أخت الأخت نعم، من جهة الأب، انتبهتم؟ ها؟ لا، لا، من زوج آخر. نعم، لا، أخت. المهم أخت، الأخت من الرضاعة. المعنى إذا كان المعنى المقصود أنه أختها شقتها، طبعا لا شك في أنها يعني تحرم، يعني وأنها مثل أختها تماما، مثل نفس التي رضعت معها. يعني أنت رضعت مع من امرأة، كل بنات هذه المرأة أخواتك من الرضاعة. لا، هي له. نعم، له أن يتزوج بها. يعني إذا كانت إذا كان أخ التي رضعت منها أراد أن يتزوج بأختك أنت، ما في معنى. قال حدثنا عبد الرحمن بن، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بنحو حديث، وفيه فإنه عمك تربت يمينك، وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك، قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال إنما إنه عمك فليلج عليك. هل يجوز الأخت الكبيرة إذا كانت ترضع أن ترضع أختها الصغيرة؟ ما في مانع، تكون أختها وأمها من الرضاعة. نعم، يترتب عليكم من أحكام أخرى، أن هذه تدخل على زوج الكبيرة ويكون محرم لها. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني، قال حدثنا حماد يعني بن زيد، قال حدثنا هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي القعيس استأذن عليها فذكر نحو، قال وحدثنا يحيى بن يحيى، قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال استأذن عليها أبو القعيس. قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع، قال حدثنا قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء، قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فرضته، قال لي هشام إنما هو أبو القعيس، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك، قال فهلا أذنت له تربت يمينك أو يدك؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ليث حاء، قال وحدثنا محمد بن رمح، قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال حدثني أبي، قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت استأذن علي أفلح بن قعيس فأبيت أن آذى له فأرسل إني عمك أرضعتك امرأة أخي فأبيت أن آذى له فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليدخل عليك فإنه عمك. وهذا يدل على أن المرأة لا تحتجب من عمها, لا تحتجب من عمها ومن خالها كذلك, وإن كان لم يذكر في القرآن فقد ذكر في السنة. وإذا كان العم من الرضاعة لا تحتجب منه فكيف بالعم من النسب؟ فهو أولى. لعمة أخ من الرضاعة فهل يصبح أخا لأبي؟ ها؟ لعمتي أخ من الرضاعة فهل يصبح أخا لأبي؟ اختلف الفقهاء. لعمتي, أنت شيل العمة والخالة الآن, أنت أصبر الآن امرأة لها أخ من الرضاعة, ها؟ فهل يصبح ها؟ فيصبح أخا لأبي؟ ها؟ نعم. قال حدثنا ها؟ وين احنا؟ 11. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن علاء واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب عن علي قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ يعني إيش؟ يعني تذهب تختار وتبالغ في الاختيار في قريش وتدعنا, يعني لا تأخذ من بني هاشم, ليش لا تأخذ, ليش لماذا لا تأخذ من عندنا؟ علي بن أبي طالب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وعندكم شيء؟ قلت نعم بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي, إنها ابنة أخي من الرضاعة. المرأة تحتجب من عمها وخالها الكافر. ها؟ ها؟ على كل حال يعني من باب الورع, لكن النص ما في نص صريح فيها والله أعلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير حاء قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله, لأنهم قالوا أنه العم والخال لم يذكر في القرآن لأنهما ينعمتان لأولادهما, يصفان بنت عمك هذه بنت إيه جميلة وفيها كذا وكذا من الصفات عليك بها تزوجها. ها؟ العم يقول هكذا لابنه. نعم. قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنتي حمزة فقال إنها لا تحل لي, إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء قال حدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي قال حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شعبة حاء قال حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن سنة عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بإسناد همام من سواء غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ابنة أخي من الرضاعة وفي حديث سعيد وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي رواية بشر بن عمر سمعت جابر بن زيد ليش فيه سمعت جابر بن زيد لأنه إيش فيها تصريح بالسماع قتادة من جابر بن زيد انتبهوا وقتادة مدلس من صرح بالتحديث أشار مسلم إلى ذلك قال حدثنا هارون بن سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم الزهري يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة أو قيل ألا تخطب بنت حمزة ابن عبد المطلب قال إن حمزة أخي من الرضاعة لا الرضاعة غير الميراث الرضاعة لا تفعل شيئا في الميراث لا يورث بها هذا في التحريم فقط في المحرمية ها؟ ايش في ايش في الارث؟
لا في الرضاعة شيخ
اللي ما فهموا العلماء اللي بفهمها قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة قال أخبرنا هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان فقال أفعل ماذا قلت تنكحها قال أو تحبين ذلك قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني في الخير أختي قال فإنها لا تحل لي قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ها؟ لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري أو حجري ما حلت لي لأنها أخت إيش أخي من الرضاعة أخت أبي سلم بنت أبي سلم نعم تبحث عن مشاكل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذه الربيبة محرمة لا سيما إذا كانت في الحجر وعلى هذا وأما إذا لم تكن في الحجر يعني في حجر الإنسان لم تكن معه ومتربية عنده فجماهير أهل العلم إن لم يكن كل أهل العلم على أنها لها نفس الحكم وأن ذكر الحجر هنا خرج مخرج الغالب وأنه لا مفهوم له إلا أنه ثبت في حديث لعلي بن أبي طالب يعني صحيح أنه قال إذا كانت في حجره فحرام وإلا فأباحها إذا لم تكن في حجره الربيبة والإمام الذهبي يقول أطلعت شيخ الإسلام تيمية على هذا الأثر فتعجب منه وسكت لم يتكلم بشيء أثر علي بن أبي طالب فالله أعلم قال حدثني صهيب بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا زهير كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سواء. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنكح أختي عزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك؟ فقالت نعم يا رسول الله لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي. قالت فقلت يا رسول الله فإن يتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال بنت أبي سلمة؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاع أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاء قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني أخو بن إبراهيم الزهري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهري بإسناد بن أبي حبيب عنه نحو حديثه، ولم يسمي أحد منهم في حديث عزة غير يزيد بن أبي حبيب. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل حاء قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد بن زهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان، يعني المصة والمصتان لا تحرم، من يعني لو مص نص هكذا على سبيل العبث واللعب هذا لا تحرم، وكذلك مرتين العدد 2 و3 لا تحرم، وإنه لا بد أن يكون رضعة وتكون 5 رضعات. قال حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر واللفظ ليحيى. قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت دخل عربي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت امرأة فتزوجت عليها أخرى. هذا في دلالة عدد الزوجات. ها؟ أعراب؟ لا يلتفت إلى الأعراب. نعم. إنها يعني لا يشترط فيها أن تكون في حجره. فالشيخ الإسلام تيمية كأنه كان لأول مرة يسمع هذا الحديث أو يقف عليه أو كان وقف عليه لكن نسيه. ربيبة، الربيبة بنت الزوجة. أنت تزوجت امرأة عندها بنت من رجل آخر، هذه ربيبته. نعم. فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثة رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. قال عمرو في روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. نعم. أي يأخذ الصغيرة التي رضعت من الكبيرة. صح. إذا الزوج شرب من حليب زوجته فماذا يكون الحكم؟ نقول هنيئا مريئا. هذا الحكم. هذه فتوى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عليه والشيخ الألباني كذلك. عند المداعبة يلعب معها وكذا ويمص مص ما عليه. يا أخوان خلينا نكمل. قال عمرو في روايته عن عبد الله بن حارث بن نوفل قال وحدثني أبو غسان الإسماعيلي قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن المثنى بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن صالح بن أبي مريم أبي الخليل عن عبد الله بن حارث عن أم الفضل أن رجلا بني عامر بن صعصعة قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروة بهذا الإسناد. أما إسحاق فقال كرواية ابن بشر أو الرضعتان أو المصتان. وأما ابن أبي شيبة فقال والرضعتان والمصتان. قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة؟ فقال لا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يعني إيش توفي وهن؟ كيف نسخة نسخت وهن مما يقرأ من القرآن؟ لأن التحريق النسخ لم يبلغ كل الناس في تلك الأيام، فجاء النسخ في آخر الزمن في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه نسخنا بالنسبة للصغار، وأما الكبار فبقي الحكم عشر رضعات للكبير على ما سيأتي الكلام عليه متى يكون للكبير. أخته
من الرضاعة.
أخته يعني أخت شقيقة أخته من الرضاعة. ها يعني اجتمع هو وهذه البنت والبنت الأخرى على ثدي امرأة واحدة؟ ها؟ خليه حتى يبين نقرأ إن شاء الله. طيب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد الأنصاري عن عمرة أنها سمعت عائشة
تقول: وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة. قالت عمرة: فقالت عائشة: نزل في القرآن 10 رضعات معلومات، ثم نزل أيضا 5 معلومات. يعني متأكد أنها هذه رضعة، معلوم أنها رضعة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول بمثله. قال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن بكر عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير. زاد عمرو في حديثه: وكان قد شهد بدرا. وفي رواية ابن أبي عمر: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد قال: ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقله، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. نعم. خلاص خلاص، هذه أخت من الرضاعة. إذا هو وزوجته اجتمعنا على ثدي واحد، الله أكبر الله أكبر، يعني وهو وأخت زوجته، وزوجته ما رضعت من أمها، فهمت ولا لا؟ يعني أخت الزوجة رضعت من أمها، طيب والزوجة هذه ما رضعت من أمها، من نفس الأم؟ واضح أو لا الكلام؟ يعني هو رضع من ثدي امرأة، المرأة هذه لها بنات، تزوج هو إحدى هذه البنات صح؟ فهي أخت من الرضاعة إذا كان يقصد هكذا. نعم نعم نعم. قالت عائشة: لقد نزلت آية الرجم ورضعت الكبير 10، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. وهذا إسناد الحسن في صحيح ابن ماجه. الحديث الأخير ولا الحديث الذي قرأناه؟ اللي قرأناه أنه كان سالم مولى أبي حذيفة كان يعني قد تربى في بيته، يعني مثل كأنه يتبنى. لا لا، لأنه يعني مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: إيش؟ ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله إن لم تعلموا آباءهم فإيش؟ فإخوانكم في الدين ومواليكم. فهو مولى تدعوه تقول: فلان مولى فلان، وفلان مولى من فلان، هكذا. نعم نعم، من حفاظ القرآن. فوجد في نفس أبو حذيفة أن هذا يصفى على أهل، أنه تربى عندهم، فلما بلغ وجد رجل يشعر حرج من دخوله في البيت، فقال أرضي الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا طبعا هذه قضية كبيرة، جماهير أهل العلم جعل هذه قضية خاصة بهذا الحال. نعم، واقعة عين لا عموم لها، ونحن نقول لا، نعم هي واقعة عين ولكن يعمل بها في مثيلاتها. واحد يتيم أنت ربيته، أو رجل يعني كان منذ البداية هو موجود في البيت وكذا، يصعب أن يرمى في الخارج، وأين يعيش ومن يرعاه وإلى من يأوي. فمثل هذا في مثل هذه الحالة يرضع وتحرم عليه هذه المرأة، وليس شرطا يرضع مباشرة من ثديها في شيء ويشرب، ما في مانع هذا أو هذا، حتى لو كان مباشرة ما في مانع لأجل هذا. لا 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 لا، الضابط الحاجة الملحة، ما في شيء اسمه صديق الزوج رايح جاي مثلا على زوجها فتريد تحرمه، لا، في حرج إذا يعني في حاجة ملحة، يعني إذا لم يفعل هذا ليس له مأوى، ليس له أحد يقوم على شؤونه، يجد حرج شديد. فالشريعة جاءت برفع الحرج، ولذلك عائشة تقول كان الرضاع الصغير عشرا، وكان ذلك في صحيفة تحت سريري. وهذا يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أي نعم، زوجة الأب تحرم عليه، فتنكشف عليه كما تنكشف على سائر محارمها مع أخيها وأبيها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع والأضر بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، قال أرضئه تحرمي عليه. قال فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به واهبته، ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعده، قال فما هو؟ فأخبرته، قال فحدثته عني أن عائشة أخبرتنيه. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأفيع الذي ما أحب أن يدخل علي. قال فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك. هذه فتوى عائشة رضي الله عنها، حتى ما جعلتها خاصة. نعم، لا يرضع رضع يعني يأخذ اللي فيه نصيب المقصوم، المقصوم له. نعم، لا عشر مرات الكبير عشرة. قال حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مكرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة. فقالت لما؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله إني لا أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضئيه. قالت إنه ذو لحية. فقال أرضئيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة، يعني من الحزن. و قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني وقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلنا عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء سليم الأسود عن أبيه عن مسروق قالت عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قائد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة قالت فقال انظرنا إخوتكنا من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ بن عنبري قال جميعا حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان حاء قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجوفي حسين بن علي عن زائدة بن قدامة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه غير أنهم قالوا من المجاعة. لا نعم هذه رأي رأينه هكذا ها ما رأت إيش لا خلاص يعني عائشة تولي ما تولوا هم شأنهم أخبرت بالذي عندها عند عائشة وهذا الذي كانت تفتي به عائشة رضي الله عنها ومعها النص في هذا. وأما التخصيص يحتاج إلى دليل تخصيص أنه هذه رخصة لواحد يعني لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما يأتي الواحد يقول هذه لك خاصة وليس لأحد من بعد كما قال في الأضحية. وأما إذا لم يفعل هذا فدل ذلك على أن هذا الأمر عام وهذه الفقيهة وأفقه النساء على الإطلاق هذا والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد. نعم يجوز
مجاعة يعني يكون واحد ولد نعم